الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره. وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب الرسالة للإمام الشافعي عليه رحمة الله ورضوانه عند هذه الترجمة التي ترجم بها باب خبر الواحد. والمحقق يشير إلى أن هذه الترجمة ليست موجودة في الأصل، ولكنها وجدت في بعض النسخ بألفاظ فيها تفاوت. باب تثبيت خبر الحجة، باب خبر الواحد، وهكذا. فباب خبر الواحد، قال: فقال لي قائل: احدد لي أقل ما تقوم به الحجة على أهل العلم حتى يثبت عليهم خبر الخاص. فقلت: خبر الواحد عن الواحد حتى ينتهى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من انتهى به إليه دونه. أولا نقول إن الظاهر من مراده هنا بقوله خبر الواحد ليس خبر الواحد المشهور الذي تعرفه كتب الحديث بأنه ما لم ينتهي إلى حد التواتر، ولكنه يريد هنا أن يتكلم عن خبر واحد، شخص واحد عن شخص واحد، وإذا قامت الحجة بواحد عن واحد قامت بواحد عن اثنين أو باثنين عن اثنين أو بثلاثة عن ثلاثة، ولم يكونوا قد بلغوا درجة المتواتر، لأنه إذا ثبت قبول القليل الذي تقوم بالحجة ثبت قبول الكثير من باب من باب أولى، وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، وهذا هو الذي ترجم به قصده الإمام البخاري في ترجمته كتاب خبر الآحاد في آخر الصحيح، وهو يقصد الإمام البخاري خبر شخص واحد عن شخص واحد. وجود مثل هذا في سند الحديث أو وجود مثل هذا في السلسلة مقبول وتقوم بالحجة بشروطه، وسترد هذه الشروط. والدليل على هذا التفسير الذي أقوله أنه هنا قال: فقال لي قال احدد لي اقل ما تقوم به الحجه، اقل ما تقوم به الحجه على اهل العلم حتى يثبت عليهم خبر الخاصه. يعني خبر الخاصه هو يقصد به الخبر الذي لم يتواتر ولم يعرفه كل الناس أو لم تتناقله الأمة جيلا عن جيل. والذي وصفه بأنه لا يصح أو لا يقبل جهله، لا يجوز على أحد أن من أهل الإسلام أن يجهله، كفرضية الصلوات الخمس وأن الربا حرام وأن القتل حرام وهكذا. هذا خبر عام. وهو هناك قد قال علم عام، يعني قبل قال إيه علم إيه؟ علم عام. وقال هنا خبر الواحد عن الواحد. الأمر الثاني أن الإمام الشافعي أول من تصدى لمنكر السنة وبخاصة أخبار الآحاد. هو بقى خبر واحد عن واحد أو أكثر ما لم ينتهي إلى درجة التواتر، وأقام الأدلة على ذلك في كتبه، ومنها هذه الرسالة وكتاب جماع العلم واختلاف الحديث والأم بأبواب مثل هذا. يعني حتى في الأم باب تثبيت خبر الأحد أو قريب من هذا. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الإمام الشافعي أقام 300 دليل على حجية خبر الأحد، حتى سمي أو سماه أهل مكة بناصر الحديث أو ناصر السنة. الأمر الثالث أن الخلاف في قبول خبر الآحاد ليس خلافا معتبرا، ولكنه خلاف يذكر لينكر، ويذكر ليحذر منه، ويذكر لبيان شذوذه، ويذكر للرد على قائليه وعلى شبهاتهم. وأن المسألة في الأصل ليس فيها خلاف، لأن الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم من التابعين، حتى جاء من دندن برد الأخبار بعد 200 عام، كانت الأمة تقبل أخبار الآحاد. طبعا غني عن الذكر أن أقول كل مرة بشروطه بشروطه بشروطه، خلاص يعني. فالأمة مارست قبول خبر الآحاد من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده، حتى أتى من أهل الفرق وأهل وأصحاب الأهواء من بدأ يدندن بإنكار السنة أو بإنكار قطاع كبير من السنة. وهذا خطر. إذن هناك تغيير لفكر الأمة، هناك استحداث لرأي سيلغي أو سيعطل العمل بآلاف النصوص. إذن ستضيع سنن وسيحار الناس في كثير من الأحكام فيعملون أفهامهم المجردة وأهواءهم مع وجود النصوص، لأنه إذا رفض هذا ماذا سيفعل؟ سيتخبط في فهم القرآن، سيتخبط في تطبيق السنن، سيتخبط في كثير من الأحكام، سيقف عاجزا عن بيان واستكشاف الأحكام، كثير من الأحكام الشرعية. لذا كان من طلب الإمام عبد الرحمن بن مهدي للإمام الشافعي حينما أرسل إليه يطلب منه أن يكتب هذا الكتاب، حدد موضوعات منها خبر الأحد، منها خبر الواحد. فانبرى الإمام الشافعي لهذا الأمر، والإمام عبد الرحمن بن مهدي إمام في السنة، وهو من أعلم علماء الحديث في العراق، شيخ المحدثين بالعراق. لكن الأمر يحتاج إلى تأصيل ممن جمع الرأي إلى الحديث والحديث إلى الرأي، وقد احتوى على مجامع العلم في جميع أمصار الإسلام، وأفضل من رشح لذلك الإمام الشافعي، فهو ترشيح واختيار من الأمة، الأمة اختارته ممثلة في علمائها الكبار كعبد الرحمن بن مهدي وعلي بن المديني والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم، لأن عبد الرحمن بن مهدي أرسل إلى الشافعي ليكتب كتابا فيه معاني القرآن والناسخ والمنسوخ، وفيه الناسخ والمنسوخ، وفيه الكلام على قبول الأخبار والإجماع والاختلاف، وحدد له، لأن هذه هي المسائل الساخنة التي تتداولها الأمة وتختلف فيها الفرق ويتجادل فيها الناس ويعيب بعضهم على بعض ويرد بعضهم على بعض، وقد يصل الأمر إلى تبديع أو تفسيق أو ما هو أكبر من ذلك. ولذلك جاء كنا نلعن أهل الرأي ويلعنوننا، يعني نعيبهم. وحتى جاء الشافعي فوفق بيننا، وهو قال لما سأل عن أهل مصر قبل أن يأتي مصر، سأل عن أهل فقال هما فريقان، فريق يعتمد مذهب مالك لا يحيد عنه ويقولون مالك لا يخطئ، وفريق يعتمد مذهب أهل العراق أو مذهب الحنفية، مذهب أبي حنيفة. فقال لئن قدمت إلى مصر لآتينهم بمقولة تصرفهم عن المقولتين. معنى تصرفهم عن المقولتين؟ إن كل فريق معه صواب وخطأ، وقد يكون الصواب ملتبسا ببعض خطأ، وهذا الخطأ قد يكون خطأ في تعميم ما حقه التخصيص، أو تخصيص ما حقه التعميم، أو تقديم ما حقه التأخير، أو تأخير ما حقه التقديم، ومعه صواب كثير ومعه خلل إما في العبارة وإما في الحكم تعميما أو تخصيصا أو غير ذلك، فهو سيصفي علم الأمة، سيأتي للتصفية والتنقية، تصفية علم الأمة. وقد تعلم في مكة وأكمل تعليمه في المدينة ورحل إلى اليمن مع عمه وانتقل إلى العراق ثم رجع مرة أخرى إلى مكة، ثم رحل إلى العراق مرة أخرى، ثم جاء إلى مصر. هو قد نخل علوم أهل الإسلام التي تفرقت، وهو عربي قح وحجة في اللسان، وقد قضى حوالي 20 عاما في قبيلة هذيل يتعلم صافي لغتها، وهذيل لم تختلط بغيرها من القبائل، أو لم تختلط بغيرها من أهل الألسنة الأخرى غير العربية، فهي يعني لغة صافية. فكان مرشحا من الأمة، ترشيح أمة للإمام الشافعي، ولذلك استحثه علي بن المديني وقال له: أجب عبد الرحمن لما طلبك إليه، فإنه متشوف لكتابك. ثم لما كتبه أرسله مع تلميذه. إذن يا كان قضية مشروع، كان مشروع أمة، كتاب الرسالة كان مشروع أمة، يرسل عبد الرحمن بن مهدي إلى الإمام الشافعي ويحدد له المسائل اللي هي الأمور الفكرية الساخنة في الأمة وتحتاج إلى حسم، ثم يتأخر قليلا أو يعني يتريث فيستحثه علي بن المدين، هو شيخ البخاري الذي كان البخاري يقول: ما استصغرت نفسي أمام أحد، ما استصغرت نفسي أمام علي بن المدين. أئمة كبار، وندرك أن العلماء كانت أعينهم على حال الأمة، يعرفون المتطلبات العلمية للأمة فيلبونها أولا بأول. يعني ما هي المسائل الآن التي يحار فيها الناس ويتجادل فيها الناس ولم تحسن بعد، ويحسمها ويتكلم فيها من يحسن ومن لا يحسن وكذا وكذا، وتصير يعني تزداد الحيرة، تزداد حيرة، إذ لا يوجد مرجع وقول حاسم يرفع خلاف الناس، كما كان موجودا من قبل، حتى من قبل الإمام الشافعي. يعني مسعر بن كدام من التابعين، وكان مسعر كان في مكة، وكانوا يسمونه المصحف، لأنهم إذا اختلفوا في مسألة رجعوا إليه فحسم الخلاف، فكانوا يسمونه المصحف. إذا اختلفنا الآن في آية ماذا نفعل؟ هذا المصحف طبعا مكتوب ومعتمد ومراجع وكذا وكذا، هذا المصحف فيه هنا أبدا ولا ما فيه؟ خالدين فيها أبدا ولا خالدين فيها فقط؟ لقد وعدنا هذا نحن ولا نحن وآباؤنا هذا؟ هذا المصحف. فكان مرجع، يعني الأمة ينبغي أن يكون لها مراجع يرجع إليها ويفزع إليها عند النوازل، فإذا نزلت نازلة حتى بالعلماء، نوازل بالعلماء، فزعوا إلى هؤلاء يحسمون الخلاف، مسعر بن كدام، وكذلك بعد ذلك، ثم جاء الإمام الشافعي، ثم بعد ذلك الإمام الشاطبي. الإمام الشاطبي كان في كتاب الموافقات يفعل فعل الشافعي في كتاب الرسالة، ولكن كل في عصره وعلى وفق متطلبات عصره. وقبل الشاطبي ابن دقيق العيد، وهو مفتي المذهبين الشافعية والمالكية، وكانوا يصفون بقولهم: قوم إذا ارتفع الخلاف رأيته حسم القضية في 3 أحرف، حسم القضية في 3 أحرف. قد يكون عند الإنسان مثلا سيارة أو ثلاجة أو غسالة وتتعطل، ويأتي يعني من يصلح، لا يكتشف الخطأ، وأحيانا يأتي من يزيد الخطأ خطأ، وأحيانا يأتي من يعد، ثم يأتي الأستاذ الكبير يجي ينظر بس مجرد يعني يعمل اختبار خفي ويقول لك المشكلة هنا. في ثلاثة أحرف أو في بضع دقائق، الناس حاروا أشهرا فلم يقل. قوم هذا الرسوخ في العلم، الثبات في العلم، النظر الكلي للعلم غير النظر الجزئي والوقوف عند أفراد جزئيات المسائل متناثرة غير مترابطة وغير يعني منظومة في سلك واحد. النظر العلمي للمسائل متفرقة، كل مسألة على حدة، ولو عرفت 10,000 مسألة، ولو عرفت أكثر من هذا، ولا 50,000 مسألة، لكنها كل مسألة قائمة برأسها على حدة بعيدا عن أخرى. لكن النظر الكلي للعلم، النظر الشمولي للمسائل وجمع العلم في قواعد محصورة معروفة، توزيع المسائل على هذه القواعد، هذا عمل عبقري، هذا عمل إبداعي، مثل ما قام به الإمام أبو طاهر الدباس من رده مذهب الحنفية إلى 17 قاعدة، إلى 17 قاعدة. هذا شيء مذهل، هذا شيء مذهل، ليس شيئا سهلا، انتقال من جزئيات مترامية متباعدة كثيرة جدا يردها إلى كليات محصورة وإلى قواعد كلية، هذا عمل عقلي ضخم جدا. طبعا في القرآن أمثال هذا، إن العلماء حينما فعلوا هذا فعلوا هذا بدلالة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي في كثير في الكليات النبوية، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كذلك في القرآن كليات كثيرة ترد إليها مئات وآلاف الجزئيات. فهذا الموضوع وهو خبر واحد في الأصل كان أو لم يكن محل خلاف، بل كانت الأمة تمارس هذا وتقبل خبر العدل الثقة إذا أخبر ولم يكن متهما ولم يخالف من هو أوثق منه وإلى غير ذلك من الشروط، كانوا يقبلون خبره. وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيأتي هذا كثير من هذا، لكن أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم الآحاد إلى القبائل ليعلموه، يرسل معاذا إلى اليمن أو أبا موسى إلى اليمن، ويرسل عليا قاضيا واحد أو اثنين، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا أمر متداول في الأمة ولا ينبغي أن يختلف فيه، أمر مورس على مدار قرنين من الزمان، فمن يأتي لينكر سيكون خارقا للإجماع، خارقا للإجماع العملي، وهو إجماع الآلاف وليس إجماع آحاد. وكان ممن نقل عنه خلاف في هذا واصل بن عطاء، فله مقولة نقلها عنه أبو هلال العسكري في كتاب الأوائل، ويذكر أن أول من قال واصل بن عطاء هو أول من قال العلم يؤخذ من أربعة: كتاب الناطق، تأملوا، كتاب الناطق، وسنة مجتمع عليها. ما سيخرج؟ وإجماع ودلالة عقل. العلم يؤخذ من أربعة: كتاب الناطق، وسنة مجتمع عليها، ودلالة عقل، وإجماع. فجاء الإمام الشافعي هنا ليقول العلم علمان: علم خاصة وعلم كافة، ويتكلم على مصادر المعرفة الشرعية: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فكأنه بذلك يرد على من؟ على واصل بن عطاء. وهو لا يقول قال واصل وأنا أرد على واصل، لأنه لا يعنيه الأشخاص، إنما يعنيه الفكرة، ويرد على يرد فكرة، فلا يعنيه أن كان يقول بها واصل، أو كان يقول بها إنسان قلد واصلا، أو كان يقول بها علماني في هذا العصر. لأن الأكابر الكبار يناقشون الأفكار، والصغار يناقشون الأشخاص، والأقزام ينطحون، لا يناقشون الأشخاص ولا أفكار. وهذا هو الرقي الموجود في كتاب الرسالة. يقول قال لي قائل، قلت له قال قائل، من هذا القائل يا شافعي؟ ليكن من يكون، المهم أن هذه المقولة غلط. والعلم ليس فيه قديم وجديد، العلم فيه صواب وخطأ، فيه صواب وخطأ. فجعل الرسالة في كل مسألة من مسائلها إنما تقيم الميزان وترد على فكرة خاطئة، في كل مسألة ترد على مخطئ. لكن لا يهم أن كان المخطئ في هذه المسألة مالكيا، أو كان حنفيا، أو كان متكلما من المتكلمين. المهم أنه يقيم الميزان. أو يريد أن يقيم الميزان. رابعا، الذين يقولون إن تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد تقسيم مبتدع لم يكن به العلماء السابقون، وأن هذا التقسيم إنما هو تقسيم أهل البدعة والضلالة حتى يعطلوا العمل بالسنة، لأنهم سيكون هناك متواتر وهناك آحاد، والمتواتر يفيد القطع، والآحاد يفيد الظن، فيبدأ الايه هذه المقولة مقولة خاطئة. لها أسباب، من أهم أسبابها الخلط بين العلوم، الخلط بين العلوم. لأن هذه المقولة يقول أهل الحديث القدامى لم يفرقوا بين متواتر وأحد، إنما يقولون هذه السنة، هذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هذا ليس ثابتا، لكن لم يقولوا متواتر وأحد. من أين أتيتم متواتر وأحد؟ هذا كلام يعني نشأ بعد القرون الثلاثة الفاضلة وكذا، وهو تقسيم المبتدع يراد به يعني تعطيل العمل بكثير من الأحاديث. هذا غلط. فإنه ليس من عملي وليس من اهتمامات المحدثين التقسيم إلى متواتر وأحاد، بل هو عمل أصولي فقهي. الذين يهتمون بالمتواتر والأحاد الفقهاء الأصوليون والفقهاء، لأنهم بحاجة إلى تثبيت مراتب النصوص وبيان القطعي من الظني، وهذا له فائدة عندهم، هذا له فائدة في علمه. ولا يهم المحدث أن هذا قطعي وهذا ظني، إنما هذا صحيح النسبة وهذا غير صحيح النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى في شأن العمل ليس من اختصاص المحدث أن يقول هذا يعمل به وهذا لا يعمل به من حيث بناء الأحكام، فهو يروي المنسوخ ويروي الناسخ، ويروي الصحيح والأصح، ومعلوم عندهم أن الصحيح ليس على مرتبة واحدة، ولا الصحيح عندهم مرتبة واحدة، متفاوت. إذا في تفاوت، إذا أنت تعترف حتى بدون تسمية متواتر وأحاد، أنت تعترف أن الأحاديث فيها صحيح وفيها أصح، وأن من اتفق عليه الشيخان أولى ممن فرض به أحدهما، ومن فرض به البخاري أولى ممن فرض به مسلم، وما انفرد به واحد من السنن أولى ممن فرض به غيرهم ممن هو دونهم إلى غير ذلك، معروف هذا عندهم. إذن في قضية المراتب، المراتب معروفة ومحفوظة. وليس من اختصاصي أن يقول هذا أحد وهذا، لكننا نجد التقسيم إلى متواتر وأحاد في كتب الحديث. نعم، صار هذا تبعا للأصوليين، وقد نص على هذا المحدثون أنفسهم. فابن القطان يقول إن المتواتر ليس من عمل المحدثين، وصرح به الإمام ابن الصلاح في أول المقدمة، بل ذكر عن ابن حبان أنه يقول لا يوجد متواتر في السنة بالمعنى الأصولي، كهو يقول هذا، لكن طبعا سنعلم أنه يوجد متواتر معنوي كثير جدا جدا ولفظي حتى ولو كان قليلا، اللي هو أشار إليه الإمام الشافعي بأنه علم العامة أو علم الكافة، وهنا يتكلم عن علم الخاصة، خبر الخاصة، خبر الواحد عن الواحد. ولكلام في شأن العمل، وأن العمل في الأصل طبعا يحدث هناك تداخل بين العلوم، ويحتاج بعض العلوم إلى بعض في قضية القبول والرد، أو في قضية العمل وغير العمل، هذا معمول به هذا غير معمول به، للشروط التي ذكرتها لكم قبل وتحفظونها وتعرفونها، أن شروط العمل بالدليل النقلي أن يكون صحيحا نسبة إلى الشارع، وأن يكون متضح الدلالة وأن يكون مستمر العمل وألا يكون معارضا بما هو مثله أو أقوى منه وألا يكون في وقعة حال عين. إذن يصح ولا يكون متضح الدلالة كيف سيبني عليه الفقيه الحكم وغير متضح الدلالة؟ لابد من توضيح الدلالة ثم مرتبة الدلالة، منطوق ولا مفهوم؟ منطوق من أي أنواع المنطوق؟ مفهوم من أي أنواع المفاهيم؟ وهكذا أمر أو نهي، مجرد عن القرائن أم معه قرينة، عام أم خاص، وهكذا كثير. فهذا من اختصاص الأصوليين. قد يتكلم بعض الفقهاء في علم الحديث في خصوص التخصص أو في عمق التخصص الدقيق، وقد يتكلم المحدث في عمق التخصص الدقيق في علم الأصول والفقه، كل بوصفه. هو إذا جمع بين الفقه والحديث هو إمام في الفقه وإمام في الحديث، فهو إذا تكلم في الحديث يتكلم بوصفه محدثا، وإذا تكلم في الفقه يتكلم بوصفه فقيه. لا تقول إن هذا محدث وتكلم في هذا فقيه وتكلم، هو هذا وهذا. وقد نشأ علم الأصول، هذا سأنتقل، هذا خامسا، نشأ علم الأصول وعلم الحديث معا ممزوجين في هذا الكتاب الرسالة. ثم لما تشعبت المباحث وكثرت المسائل وأضيفت مسائل كثيرة للعلم، وتمايز كل علم بموضوع ومسائل، يعني حصل تفريع. ففي هذا الكتاب مباحث حديثية راقية، بل لم يتكلم بمثلها قبل الشافعي، وهذا الذي ذكره الشيخ المحقق الأستاذ الشيخ أحمد شاكر، وقال إنه هو كتاب حديث في علوم الحديث من الطراز الأول، هو كتاب أصول، لأنهما نشأ في هذا الكتاب معا. وهو قد أشار إلى هذا في المقدمة حينما بيّن أن أهل الكتاب بدلوا وغيروا، أهل الكتاب حينما بدلوا حروف الوحي المنزل وبدلوا المعاني، حرفوا المعاني، أمرين. فويل الذين يكتبون الكتاب بإيه ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت وويل لهم مما يكسبون. وقد نهاهم الله أن يلبسوا الحق بالباطل ويكتموا الحق وهم يعلمون. فحدث تفريط من الجانبين، من جانب حفظ الحروف ومن جانب فهم المعاني. وجاء هذا العلم ليحفظ الدين من الجانبين، من جانب حفظ الحروف ومن جانب حفظ الفهم. ثم بعد ذلك اختص علم القراءات وعلم الحديث لحفظ لحفظ النصوص، وعلم الأصول لفهم المعاني. ثم انبثق من علم الأصول علوم، منها علم المقاصد، منها علم مقاصد الشريعة. ثم انبثق مما هو قريب منه تخريج الفروع على الأصول، وما هو قريب جدا من علم أصول الفقه وهو علم القواعد، فهو قريب النسبة قريب النسب جدا إلى علم الأصول، بل هو أقرب إلى الأصول منه إلى الفقه. فجاء ليحفظ النص ويحفظ الفهم، وهذا هو مقصود الرسالة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، إذن يتلو عليهم آياته ليبلغ النص كما نزل، تبليغ النص، يتلو عليهم آياته بدون تدخل أولا، إذن تبليغ النص كما نزل، حتى لو قال له قل ينقله للناس ويقول قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل يا أيها الكافرون، فلا يأتي ويقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا، ونزل وقال له قل يا أيها الكافرون، فنحن نقول كما قال رسول الله. ثم من جهة الفهم ويعلمهم الكتاب والحفظ، ثم ينشئ أشخاصا وأفرادا تعمل، حتى لا يكون هذا العلم علم نظري مجرد ثقافة فلسفة، لا، ويزكيهم ليقول لنا إن هذا العلم هو علم عملي قابل للتطبيق، ليس متعة ذهنية لتحفيز الحفظ والفهم، لا، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكم لينشئ أمة تتمثله وتطبقه وتنفذه معا. فنشأ العلمان كما قلت لكم معا، ولذلك تجدون هنا مباحث حديثية كثيرة جدا ودقيقة ومختصرة تنفذ إلى